مسائل متعلقة بكتابة الحديث النبوي بكتابة الحديث النبوي. المسألة الأولى، بسم الله، المسألة الأولى، ها، الجيران، عند الجيران الجار أحق بصقبه عند سامي. السؤال الأول، ما حكم الكتابة الحديث النبوي؟ اختلف الصدر الأول، اختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازها وعدمها على قول من منع ومنهم من أجاز، هذان قولان مشهوران. وبعد ذلك وخلاص واستمر الخلاف. الراجح هذا، استمر الخلاف ولا انقطع؟ استمر، يعني لا، معنى الراجح معنى الخلاف لا زال موجودا عند أبي عمر، يعني انعقد الإجماع في آخر زمن التابعين على جواز الكتابة، على جواز الكتابة، فانعقد كلام صحيح، الراجح جواز الكتابة، وقد انعقد على هذا القول الإجماع في آخر زمن التابعين. أحسنت يا سامي وأحسنت يا أبا عمر، بارك الله فيكم. ما هي الأدلة الدالة على صحة جواز الكتابة؟ اكتبوا لأبي شاه الصحيحين عن أبي هريرة، وكذلك أضفنا أحد آخر أثناء الشرح أثر عمر، أثر ولا حديث إيش؟ قيد العلم الكتابة، هذا يحسنه الشيخ الألباني، ولكن أنا ذكرت حديثا آخر أثناء الشرح عند جميل، فجعتك أتيته عند عمار، ذكرت لكم مرارا. طيب عند محمد حديث عبد الله بن عمرو، اكتب فوالذي نفسي بيده ما أقول إلا حقا، هذا لا بد يكون محفوظ عندكم جميعا، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، اكتب فوالذي نفسي بيده لا أقول إلا حقا. أحسنتم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما الذي ينبغي لطالب العلم في أثناء كتابة الحديث في وجه الكتابة، في ضبط الكتابة، ما هو الذي ينبغي؟ عند جميل، بخط واضح جلي، ها؟ طيب، وبالنسبة للشكل، يشكل الكل أو البعض؟ يشكل ما يشكل، يشكله بالشكل، هذا إجماع أو في خلاف؟ أحسنت، مذهب، هناك من ذهب إلى أن يشكل ما يشكل وما لا يشكل. يعرف الواحد يعني إذن صحيح لك، هناك من ذهب إلى أن يشكل ما يشكل، هذا قول، وهناك من ذهب إلى شكل الكل، يشكل الكل. في زماننا هذا يتيسر شكل الكل، في زمان هذا يتيسر شكل الكل، وهو أفضل وأسهل وأحب وأيسر على القارئ، لا سيما الآن في زماننا هذا بعض طلبة العلم لا يحسن يقرأ، فضلا عن العوام، بعض طلبة العلم ما يحسن يقرأ، فيكون مضبوطا عنده فيسهل عليه أكثر وأكثر. والذي لا يحسن يقرأ فيحسن نفسه، يطلع، الذي لا يحسن يقرأ من طلبة العلم حاول أن يقرأ ويتمعن ويقرأ على غيره حتى يحسن القراءة على أصولها وضوابطها مع إتقانه لفن اللغة العربية، ومنها فن النحو الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم. ذكر المؤلف في ضبط الكلمات المشكلة تنبيها في ضبطها، فما هو التنبيه؟ يهتم بأصل الكتاب، نعم، يذكر الكلمة بحروفها مع شكلها وضبطها، وضبطها في خارج السطر في الحاشية. أحسنت 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 أحسن الله بك. ما الذي يكره للكاتب؟ ما الذي يكره للكاتب عند صلاح يقول الجيران اليوم؟ ايش الحضرمة هذا في القراءة قد انتهينا منها ها؟ ايش المسك يكره قبل ذلك؟ صح هذا يعني ذكر كلمة أخرى يكره الخط ايش الدقيق الذي يعني قد يكون القارئ. أحسنت. ويختار له في خطه، فماذا يختار في خطه؟ ها يختار خط النسخ ولا خط الرقعة ولا ايش؟ الموضح المبين التحقيق اخ ايه دون ايش؟ ايوه لا. دون المشك وايش؟ احسنت احسنت. المحدث علي منهم ايتم ما ربك بخير حياك الله علي. عندك يا فضل ما هو المشك؟ نثر الحروف وعدم تواصل بعضها ببعض مع طمس اسنان والتعليق طمس الاسنان وربط الكلمات. ربط الكلمات تربط بعضها ببعض. أحسنت أحسن الله بك. قال المصنف رحمه الله تعالى الخامس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت ظالمين. كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، يعني هناك حروف الحروف الهجائية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين كليين، حروف معجمة وحروف مهملة. الحرف المعجم ما صاحبه النقط، والحرف المهمل ما خلا عن النقط، ما خلا عن النقط. طيب مضت فترة فكانوا لا يعجمون الحروف، يكتبها كما هي، فيشكل السين مع السين والجيم مع الحاء والخاء والفاء مع القاف وما شابه ذلك وما شابه ذلك. قال كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط كذلك ينبغي أن تضبط المهملات غير المعجمة بعلامة الإهمال لتدل على عدم إجماع إعجامها. الآن سيبين علامة الإهمال. وسبيل الناس في ضبطها مختلف، يعني اختلف الناس في ضبط إيش عندك يا عبد الرزاق في ضبطها إيش؟ عبد الرزاق سافر. في ضبطها وسبيل الناس في ضبطها مختلف إيش؟ المهملة. المعجمة خلاص تنقط. طيب قال وفي المقابل تضع علامات على المهملة، ثم ذكر أنهم اختلفوا في ضبط المهمل العلامات تدل عليه التي تدل عليه. قال رحمه الله تعالى فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات. مثاله الفاء والقاف. الفاء والقاف، فالقاف ينقطها بنقطتين والفاء يضع لها نقطة تحت، نقطة تحت. الشين والشين، الشين لها ثلاث نقاطين فوق، فبعضهم جعل ثلاث نقاط للسينين تحتها تحت ذلك عن النبرات التي الأسنان التي للسين جعل ثلاث نقاط تحتها. نعم كيف معجمة، لكن بعضهم للتفريق بينها وبين القاف، للتفريق بين القاف يجعل نقطة ايش تحتها وهكذا. قال فمنهم من يقلب النقط فيجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشاكلها من المهملات فينقط تحت الراء مقابل ايش الزاي، والصاد مقابل ماذا الضاد، والطاء والعين ونحوها من المهملات. وذكر بعض هؤلاء أن النقط أن النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا. إيش مبسوطة صفا يا خانة زكريا؟ مبسوطة صفا يعني هكذا. أين القلم؟ أين القلم؟ هات هات يا أحمد، زوجك ربي زوجك. ها هكذا يعني صف واحد. سين واضح، بخلاف الشين فهي مثلثة النقض واضح. هذا أين تستفيد من هذا يا رجال؟ الآن صارت عندنا على رموز، أين تستفيد من هذا؟ في قراءة إيش؟ المخطوطات. إذا قرأت المخطوطات قرأت مثل هذه القواعد يسهل عليك الاطلاع والقراءة والنظم والتهذيب لها، وأعني نظمها أي إحسان إخراج المخطوطات على صورتها الصحيحة. قال رحمه الله تعالى، قال وذكر بعض هؤلاء أن النقط التي أو النقط التي تحت السين المهملة تكون مبسوطة صفا، والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثافي الأثافي. أما هذا فلا يجيب عليها إلا واحد من صعدة. ما معنى الأثافي؟ وإذا لم يجيب أهل صعدة وهم يعني أهل اللغة العربية الصحيحة، وهم أهل اللغة العربية الصحيحة أهل صعدة، الأثافي. طيب خلاص، عندما الصومال هات ها مثلث صحيح، لكن الأثافي إيش معنى الأثافي؟ الآن صعب الصومال يريد ينافسكم، ها انتبه تراجع، لا تراجع وراء. يا الله يسر يا الله. الأثافي وفي مثل عربي، إذا رأوا واحد يعني ذكروا اثنين، إذا ذكروا اثنين يعني في أمر معين لا سيما في الشر، قالوا وفلان ثالثة الأثافي، وفلان ثالثة الأثافي. ها إيش عند الوصابي، عند أهل الوصابي الله ها آفة من الآفات مثل سليم. قال لنا أصحاب وصاب، ما قرأت الآن؟ ما قرأت الآن؟ خلاص انتظر قليلا، أنت ستجيب، ستخرب علينا الشغلة. خلنا ننظر إلى هؤلاء، هذا وصابي وهذا وصابي وهذا تامي. يلا أصحاب تامي عندهم لغة، عند عبد الله يلا.
هي عبارة عن ثلاثة أحجار في البحر، ويعني قد عليها شيء ثلاثة أحجار.
أي أنت؟ لا لا عند هذا أنت خلاص، أنت هات إجابتك بعده هات تمام. وأنت يعني مثل إجابة عبد الله، إجابتك ماذا؟ تكتمها ولا تحذفها؟ أحسن تحذفها حذف. حياكم الله. الأثافي هي الأحجار الثلاث كما ذكر كما ذكره الأخوان. ثلاثة الأثافي هي الأحجار الثلاث التي يوقد عليها قدر أو صحن أو براد، أو يعني يضعون ثلاث حجر وحجر وحجر، ثم يضع إيش؟ القدر أو الشيء الذي يريد أن يطبخ فيه، ثم يوضع تحته النار. فهذا الواحدة منها لو سقطت سقط القدر، فثالثة الأثافي يعني في التحمل أو ما شابه ذلك. طيب ثالثة الأثافي، هذه ثالثة الأثافي. طيب هل فهمتم الآن إيش معنى ثالثة الأثافي؟ أقيدها، تقول الأثافي هي الأحجار، هي أحجار ثلاث تنصب ليوضع الإناء الذي يطبخ فيه عليها، قال رحمه الله تعالى والتي فوق الشين المعجمة تكون كالأثاثي. ومن الناس من يجعل علامة الإهمال فوق الحروف المهملة كقلامة الظفر مضجعة على قفاها. فواضح كيف هذا كلام ما شاء الله مقدمة من الصلاة، يعني أصل حتى في الكتابة. ذوي الخطوط يحسنون وضعها قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من يجعل. طيب بالنسبة لتحت الوضع النقط تحت الحروف المهملة إلا في حرف واحد ما يصلح أن نضع تحته نقط، ما هو هذا الحرف؟ ها عند فواز النون ها الحاء. لو وضعت تحت الحاء نقط فماذا سيكون؟ جيم معجمة، فلا يضع ذلك كما نبه عليه العراقي هنا. طيب وكذلك أيضا النون، لكن ربط النون زاوية النون قصيرة مرفوعة بخلاف الباء، لكن قد يشكل على بعض الناس. فلو وضعت تحتها نقطة لكن هي معجمة من فوق، معجمة من فوق فما تحتها نقطة من تحت، لكن حرف المهمل حاء ليس له نقطة. فلو وضع نقطة تحته هنا خرب الأمر وصار جيما كما نبه عليه القاضي كما نبه عليه هنا الحافظ العراقي رحمه الله. نقرأ عليهم كلامه. قال العراقي رحمه الله قال أطلق المصنف في هذه العلامات قلب النقط العلوية في المعجمات إلى أسفل المهملات، وتبع في ذلك القاضي عياضا في الإلماع، ولا بد من استثناء الحال المهملة لأنها لو نقطت من أسفل صارت جيما. قال رحمه الله تعالى ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة. واضح الحاء المفردة هكذا تحتها حاء.
فيضع هنا أيضا واضح
فتكون حاء إما في داخل الدائرة وإما تحت الدائرة، هذا تكون هنا تحت، تكون إيش حاء تحت. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنهم من يجعل تحت الحاء المهملة حاء مفردة صغيرة، وكذلك تحت الدال دال صغيرة، والطاء طاء صغيرة، والصاد والسين والعين وسائر الحروف المهملة الملتبسة مثل ذلك. هذه وجوه من علامات الإهمال شائعة معروفة. قال وهناك هذه ينبغي أصحاب الإملاء يضيفونها إلى كتب الإملاء، كتب الإملاء تضيف مثل هذا. قال وهناك من العلامات ما هو موجود في كثير من الكتب القديمة ولا يفطن له كثيرون، كعلامة من يجعل فوق الحاء المهملة خطا صغيرا، وكعلامة من يجعل تحت الحرف المهملة مثل الهمزة، والله أعلم. السادس لا ينبغي أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره، يعني يضع اصطلاحا في الحروف لنفسه لا يفهمه غيره، هذا غلط، فيصير كتاب معجما لا يفهمه إلا كاتبه. قال رحمه الله تعالى بما لا يفهمه غيره فيوقع غيره في حيرة، كفعل من يجمع في كتابه بين روايات مختلفة ويرمز إلى رواية كل راو بحرف واحد من اسمه أو حرفين وما أشبه ذلك، فإن بين في أول كتابه أو آخر مراده تلك العلامات والرموز فلا بأس، كما فعل المزي في تهذيب الكمال، عمل عند كل اسم علامة حاء ميم خاء يعني في الروايات وأشبه ذلك كثير، وبين في المقدمة الرموز التي أرادها، وكذلك غيره من كتب جمع الأحاديث وترتيبها كتحفة الأشراف وإتحاف المهرة والمعجم الفهرس للمعاصرين وهكذا. قال رحمه الله تعالى وما أشبه ذلك فإن بين في أول كتابه وآخر مراده وابتكى العلامات والرموز فلا بأس، ومع ذلك فالأولى أن يتجنب الرمز ويكتب عند كل رواية اسم راويها بكامله مختصرا ولا يقتصر العلامة ببعض والله أعلم. السابع ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة تفصل بينهما وتميز. طيب انظر،
هنا خيركم من تعلم القرآن وعلم سند المتن، هنا وعلم انت صح يعمل عملا. ثم يسوق السند الثاني والثاني ينتهي يعمل دائرة ثانية.
الدائرة تفصل الدائرة بين الحديث الأول والحديث الثاني، فعند المقابلة يعني يمر على الدوائر فيضع نقطة عند الدائرة الأولى الدائرة الثانية، فإذا رأيت دائرة غافل ما هي منقوطة معنى أن الحديث لم يقابل. قال رحمه الله تعالى وغفر له، دارة دائرة، نعم. قال ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارة تفصل بينهما وتميز. وممن بلغنا عنه ذلك من الأئمة أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري رضي الله عنهم. واستحب الخطيب أن تكون الدارات غفلا. إيش معنى غفلا؟ فارغة لا شيء فيها، فارغة لا شيء فيها. فإذا عرض فكل حديث يفرق من عرضه ينقط في الدارة التي تليه نقطة، أو يخط في وسطها خطا هكذا، خط عرض يخط خطا هكذا، فإذا خط خط معناها أنه مقابل. قال أو يخط في وسطها خطا. قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتمد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه، والله أعلم. قال الحافظ العراقي هنا قال اقتصر المصنف في هذه العلامات على جعل خط صغير فوق الحرف المهمل، وترك فيه زيادة ذكرها القاضي عياض في الإلماع، فحكى عن بعض أهل المشرق أنه يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة. كيف؟ هكذا، هذا الكلام يشبه النبرة، هذا هكذا يعني فوق أي حرف مهمل يعمل خط نبرة، خط هكذا مضجع وفي طرفه نبرة تدل على أن الحرف الذي تحته ماذا؟ مهمل. قال رحمه الله تعالى فحكي عن بعض أهل المشرق أنه يعلم فوق الحرف المهمل بخط صغير يشبه النبرة، فحذف المصنف منه ذكر النبرة، والمصنف إنما أخذ ضبط الحروف المهملة بهذه العلامات من الإلماع للقاضي عياض. وإذا كان كذلك فحذفه لقوله يشبه النبرة مخرج هذه العلامة عن صفتها، فإن النبرة هي الهمزة كما قال الجوهري وصاحب المحكم، ومقتضى كلام المصنف أنها كالنصبة، النصبة يعني كالفتحة، يعني مراده كالنصبة إيش؟ الفتحة، يراد إيش؟ الفتحة. قال لا كالهمس، والله أعلم. قال رحمه الله الثاني أو الثامن يكره له في مثل عبد الله بن فلان بن فلان أن يكتب عبد في آخر سطر والباقي في أول السطر الآخر، وكذلك يكره في عبد الرحمن بن فلان وفي سائر الأسماء المشتملة على التعبيد لله تعالى أن يكتب عبد في آخر سطر واسم الله مع سائر النسب في أول السطر الآخر. لماذا عند عمار؟ لماذا ما يكتب عبد ونذكر الله في أول سطر؟ خشية أن يشتبه على القارئ فيقول الله ابن كذا، واضح؟ يعني لو بدأ من أول سطر فيقول الله ابن كذا، واضح لكم ولا لا؟ من الذي ما وضح له؟ لو كتب علي، وضح لك؟ تأكد. لو كتب عبد هنا عبد الله ابن محمد، فيأتي عبد الله وهكذا قال حدثنا عبد الله بن محمد، فهنا إذا جاء يقرأ قارئ من أول سطر الله ابن كذا، وهذا لا يجوز، لكن هذا من باب الاحتياط والتعظيم لله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله وهكذا يكره أن يكتب قال رسول في آخر سطر، ويكتب في أول سطر الذي يليه الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما أشبه ذلك. ووضح لكم هذا، العلة واضحة. قال رحمه الله، قال العراقي رحمه الله اقتصر المصنف في هذا على الكراهة، والذي ذكره الخطيب في كتاب الجامع امتناع ذلك، فإنه روى فيه عن أبي عبد الله ابن بطة ما حاله فرحان، ما حال ابن بطة فيه ضعف. قال أنه قال هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه ويتأمله ويتحفظ منه. قال الخطيب وهذا الذي ذكره أبو عبد الله صحيح فيجب اجتنابه. انتهى. قال واقتصر ابن دقيق العيد في الاكتراه على جعل ذلك من الآداب لا من الواجبات، والله أعلم، يعني من آداب الكتابة. قال رحمه الله التاسع: أما اليوم فينبغي أن يضبط ذلك في الكتابات، لا سيما في الكمبيوتر أو الكتاب المطبوع، أن يضبط هذه الأمور فيجعل كل اسم الجلالة مضاف أو بجنب التعبيد، عبد الله، عبد الرحمن، وما شابه ذلك في بجوار صاحبه. قال رحمه الله تعالى التاسع: ينبغي له أن يحافظ على كتبه الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ذكره، ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكراره، يعني صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكتبها وينطق بها. قال فإن ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجلها طلبة الحديث وكتبته، ومن أقبل ذلك حرم حظا عظيما. وقد روينا لأهل ذلك منامات صالحة، وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه، فلذلك لا يتقيد فيه بالرواية ولا يقتصر فيه على ما في الأصل. مثلا لو كان في الأصل عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وعلى وسلم، أو في الأصل صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وعلى وسلم، فلا بأس بذلك. قال وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ظهر ذلك، يعني وما أشبه ذلك سبحانه وتعالى. قال الله جل ثناؤه، قال الله عز وجل، جل وعز، تقدست أسماؤه، وما شابه ذلك من كلمات التعظيم لله سبحانه وتعالى. وما نلحظ اليوم عند طلبة العلم في الخطب والمحاضرات والدروس: قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا كله من الغلط البين. بل ينبغي لطالب العلم، المحاضر، الخطيب، المتحدث، المحدث، إذا وصل عند الصلاة فيفصلها، يقف، يعني ما يشترط أن يقف، أنا أقصد يأخذ بالتؤدة فيقول: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، يفصلها. ورحم الله شيخنا الإمام الوادعي فكان في، يعني عند سرعته ما نشعر، يعني ربما سرق لسانه، النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع صلى الله عليه وآله وسلم فيفصلها، واستمر على ذلك رحمه الله تعالى وغفر له. وهكذا أهل العلم، فطلبة العلم الذين يسرعون في ذلك، يعني يتفطن لنفسه في الخطبة، في المحاضرة، في الكلمة، أو في الدرس، أو في الدرس. وكلمة عليه الصلاة والسلام أيضا تكره، الصواب صلى الله عليه وسلم، أو صلى الله عليه وآله وسلم، أو صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلها واردة، كلها واردة. قال المصنف رحمه الله: وهكذا الأمر في الثناء على الله سبحانه عند ذكر اسمه نحو عز وجل وتبارك وتعالى وما ظهر ذلك. تقول قال النووي: وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء، وكذا الترضي والترحم، الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار، على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار. يعني ذكرت عالما قل يرحمه الله، ذكرت محدثا قلت رحمه الله، وهل يجوز أن تقول رضي الله عنه؟ إذا كان لك سبيل أن ترضي على الكل فعلت، وإن كنت تخص بعضهم فينبغي أن تعمم، والله المستعان. قال رحمه حتى لا يدخل الإنسان في التعصب، لا يدخل الإنسان في التعصب، فإن بعض حب بعض الأشخاص لا سيما إذا فتح الله عليه وصار له قول في أصحابه وفي محبيه لأمر أو لآخر، يعني خلاص فيغالي أحبابه وأصحابه ومريديه فيه حتى يصلونه إلى يعني كلمات رفيعة، قال الإمام فلان رضي الله عنه، أو قال الشيخ فلان عليه رضوان الله، وما شابه ذلك، ترقى قليلا. وما قد فعله الشيعة والرافضة من إضافة الصلاة إلى علي بن أبي طالب، هذا كذلك من الأمور المحرمة عن علي صلى الله عليه وسلم، وما شابه ذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. يحرم الصلاة على غير النبي إلا إذا كان تبعا للنبي بالإجماع. بالإجماع يعني مثلا إذا قلت عن أبي بكر صلى الله عليه وسلم هذا حرام، إذا قلت عن أبي عن قال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعمر وعثمان لا بأس لأنه مضاف. لو قلت صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان يوم الدين كذلك لأنه مضاف لا يمنع من ذلك. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال وإذا وجد شيء من ذلك قد جاءت به الرواية كانت العناية بإثبات وضبط أكثر. يعني مثلا لو أن راوي من الرواة قال صلى الله عليه وسلم أنت تذكرها كما ذكرها، قال سبحانه وتعالى كما ذكرها، جل وعز كما ذكرها الذي رواه لك. قال وما وجد في خط أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه من إغفال ذلك عند ذكر اسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعل سببه أنه كان يرى التغيد في ذلك بالرواية. يعني مثلا وصله الحديث عن علي بن أبي طالب عن النبي قال كذا وكذا كذا وصله، قالوا ما جاء عن أحمد مغفول ذكر الصلاة أو التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلعله حمله إيش على ذلك يعني على الرواية. هذا قول من الأقوال. طيب نعم. قال وعز عليها عليه اتصالها في ذلك بجميع من فوقه من الرواة. قال الخطيب أبو بكر وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نطقا لا خطا. قال البلقيني اكتب قال البلقيني ترون يعني يأخذ الإنسان قسطا من نشأته في نطق الحروف. قال البلقيني لا يقال لعل سببه أنه أن كان يكتب عجلا، لا يقال لعل سببه أن كان يكتب عجلا، لأن مثل هذا لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال. هذا مختصر ولفظه قال لعل سببه أن كان يكتب عجلا، لا يقال لعل سببه أن كان يكتب عجلا لأمر اعتاده فيترك ذلك العجلة لا للتقيد بالرواية وشبهها، لأننا نقول ترك مثل هذا الثواب بسبب الاستعجال لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال. طيب واضح كتبتم؟ لا ينبغي لا يقال لعل سببه إن كان يكتب عجلا، لأن هذا لا ينبغي أن ينسب للعلماء الجبال. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال وقد خالفه غير من الأئمة المتقدمين من ذلك، وروي عن علي المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري يا مشرم تكلم في عالم كبير بكلام باطل، ما هذا الكلام وفي من تكلم؟ يا عبد الرزاق ايش قال فيه؟ قال كذاب والواقدي اصدق منه، ولم يصف في ذلك كله. قال رحمه الله تعالى عن علي المديني وعباس بن عبد العظيم العنبري قال ما تركنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه، وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث حتى نرجع اليه. فهمتم ايش معنى البيض؟ ايش معنى البيض يا حبيشي؟ ها ما أدري إيش تقول. ها يتركه بياضا يعني ما يضع في شيء، يقول عن النبي ثم يترك فراغ ثم يقول قال كذا وكذا، واضح؟ فعندما يرجع إلى البيت يكمل الصلاة صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في أماكن الفراغات. واضح لكم الآن؟ هذا معناه. قال رحمه الله تعالى وربما عجلنا فنبيض الكتاب في كل حديث ما حتى نرجع إليه والله أعلم. قال ثم ليجتنب في إثباتها نقصين، الصلاة على النبي يجتنب الكاتب نقصين، هذا مهم جدا. ما هما النقصان؟ قال أحدها أن يكتبها منقوصة صورة رامزا إليها بحرفين أو نحو ذلك، يقول مثلا صلعم أو صلم صلم يعني صلى الله عليه وسلم ها أو صاد فقط، هذا ما ينبغي، هذا الرمز لا ينبغي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يكتبها منقوصة، معنى بأن لا يكتب وسلم، يعني يقول إيش صلى الله أو صلى الله عليه وهكذا، فلا يضيف سلم. وإن وجد ذلك في خط بعض المتقدمين تقول لعله الخطيب كما في شرح التبصرة، لعله الخطيب ها ايش كتب صلى الله عليه ها ايش كتب
ذكرت لنا مسلم في المقدمة والشافعي
في الرسالة. ايوه أمليت عليكم. نعم طيب، يعني الشافعي في الرسالة ومسلم في المقدمة ربما استعمل هذا والله المستعان. وكما قال أيضا ولكن الصواب أن يأتي بها كاملة. طيب قال سمعت أبا القاسم منصور بن عبد المنعم وأم المؤيد بنت أبي القاسم بقراءة عليهما، أم المؤيد يعني كانت تلمذ عليها الحافظ من صلاة، قالت تلمذ من وراء حجاب، قال بقراءة عليهما قال سمعنا أبا البركات عبد الله ابن محمد الفراوي لفظا، قال سمعت المقرئ ظريف ابن محمد يقول سمعت عبد الله ابن محمد بن إسحاق الحافظ سمعت أبي سمعت حمزة الكناني يقول كنت أكتب الحديث وكنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه ولا أكتب وسلم، فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام فقال لي ما لك لا تتم الصلاة علي، قال فما كتبت بعد ذلك صلى الله عليه إلا كتبت وسلم. قال وقع في الأصل في شيخ المقرئ طريف عبد الله وإنما هو عبيد الله بالتصغير ومحمد بن إسحاق أبوه وأبو عبد الله بن منده، فقوله الحافظ إذن مجرور. قلت ويكره أيضا الاقتصار على قوله عليه السلام، إذا قال عن النبي عليه السلام هذا قال مما يكره والله أعلم، يعني لا يصلى عليه السلام ولا، وكذلك عليه الصلاة والسلام اختصار الأفضل أن يأتي بها مفصولة مذكورة. قال العاشر على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه وإن كان الإجازة، يعني يقابل، المقابلة مهمة جدا، المقابلة مهمة جدا، فيثبت نصوص كتابه على نصوص كتاب شيخه، وهي المقابلة إيش؟ معارضة، فتقابل ما في كتابك بكتاب غيرك وتجعل ما في كتابك على كتاب غيرك. قال رحمه الله روينا عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قال لابنه هشام كتبت؟ قال نعم. قال عرفت كتابك؟ قال لا. قال لم تكتب، يعني ما يسمي كتابة إلا عند العرض والمقابلة. قال وروينا عن الشافعي الإمام وعن يحيى بن أبي كثير قال من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنجي، يعني ما أتقن أمره كمن دخل الخلاء صلحها. وعن الأخفش قال إذا نسج الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا. كل هذه الآثار أخرجها الخطيب في الكفاية. قال المصنف هكذا ذكره المصنف عن الشافعي وإنما هو معروف عن الأوزاعي وعن يحيى بن أبي كثير، ليس عن الشافعي ولكن عن الأوزاعي، وقد رواه عن الأوزاعي أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم من رواية بقية عن الأوزاعي ومن طريق ابن عبد البر وهو القاضي عياض في كتاب الإلماع إسناده، ومنه يأخذ المصنف كثيرا وكأنه سبق قلمه من الأوزاعي إلى الشافعي. وأما قول يحيى بن أبي كثير فرواه ابن عبد البر أيضا الخطيب في كتاب الكفاية وفي كتاب الجامع من رواية أبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، ولم أرى لهذا ذكرا عن الشافعي في شيء من كتب المصنفة في علوم الحديث ولا في شيء من مناقب الشافعي والله أعلم. كلام طيب، يعني هذا لا يحفظ عن الشافعي رحمه الله وإنما عن الأوزاعي وهو كذلك في جامع بيان العلم وفي غيره. قال رحمه الله ثم إن أفضل المعارضة يكفي غفر الله لكم. طيب يا رجال أنا أريد في هذا الفصل الذي سنأخذ الآن بقية الكتاب أريد نشاطا ينافس النشاط الأول، ينافسه في هضم المعلومات في التلخيص في الاهتمام بالكتاب، لأن هذا أصل أصيل لك، لا تحتاج تراجع الباعث، ما تحتاج مع التعاليق هذا، إذا أتقنت هذا الكتاب خلاص علوم الحديث بين يديك، وأنت إذا أخلصت لله نفعك الله، نفعك الله. فأخلص في الاجتهاد وفي الفهم وفي المراجعة، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى والحمد لله. يعني عجلوا بعد الدرس مباشرة إلى الدرس. حسنا الله وحمده.